بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره. وصفة الصلاة أي الصلاة الشرعية، وصفتها الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة مبينة للقرآن، ففي القرآن لا توجد تفاصيل الصلاة وما يلزم فيها على سبيل البيان والتفصيل، وإنما فيها الأمر بالإجمال. وجاءت السنة مبينة لأعداد الصلوات الخمس وصفة كل صلاة من حيث العدد، ثم صفة الصلاة من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية بيانا تاما كاملا، ولذلك أمر الأمة أن تأخذ هذه الصفة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها كل شيء، حتى الأحكام التي تطرأ في الصلاة من السهو ومن ترك الواجبات بترك الواجبات، وكذلك أيضا ما يحصل من السهو بترك الأركان حتى ولو كانت ركعة أو ركعتين تامة كاملة. بيّن عليه الصلاة والسلام ما يلزم المصلي، فأصبحت الصفة والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفة الصلاة على الأصل وعلى ما خرج عن الأصل مما يسمى بالطوارئ وما يحدث للمكلف من السهو والنسيان. يقول رحمه الله: باب صفة الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصفة الشرعية للصلاة. وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون صفة كاملة، وهي التي تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومستحباتها، وإما أن تكون صفة الإجزاء، وهي الصفة التي لا تصح الصلاة بدونها، وهي التي تشتمل على أركان الصلاة وواجبات الصلاة. وإنما قسمنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال إلى هذا التقسيم، لأنه وردت السنة بالتفريق بين أقوال الصلاة بعضها عن بعض، ووردت بالتفريق بين أفعال الصلاة بعضها عن بعض. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين رجع عليه الصلاة والسلام لما نبه، فسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية إحدى صلاتي العشي، كما في الصحيحين من حديث ذي اليدين الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، رجع عليه الصلاة والسلام فأتم. ثم كذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الواجبات لما ترك التشهد الأول وسبحوا له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لم يرجع له، وإنما أتم الصلاة ثم جبره بسجود السهو، ففرق بين الأفعال التي تجبر والأفعال التي لا بد من الإتيان بها. ثم بين كذلك أن هناك أمور لا تلزم المصلي كدعاء الاستفتاح، استفتح عليه الصلاة والسلام في صلاته ودعا دعاء الاستفتاح ولم يعلمه الصحابة، حتى سأله أبو هريرة فقال رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كما في الصحيح، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي الحديث. فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزم بها المصلين. ومن هنا قسمنا ما ورد من هدي عليه الصلاة والسلام إلى ركن لا بد من فعله والإتيان به كما وقع في أركان الصلاة، وإلى واجب يجبر إذا تركه ناسيا بسجود السهو، وإلى سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ومن هنا اشتملت الصفة العامة للصلاة على هذه الأمور كلها، وهذا ما سيفصله العلماء رحمهم الله وسيفصل المصنف في هذا الموضع في باب صفة الصلاة. ولما قال الصلاة، الصلاة هنا عامة لأن الصلاة لها صفة أصلية، ثم هذه الصفة الأصلية لا تختلف من نافلة إلى فريضة من حيث أركانها وواجباتها، لكن هذه الصلاة قد تختلف في صفاتها من حيث الأنواع، لكن هنا المراد الصلاة الأصلية في الأصل سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم.
يسن القيام عند قدم إقامتها.
مناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين رحمه الله الشروط المعتبرة لصحة الصلاة شرع في بيان صفة الصلاة، وللعلماء مسلكان، منهم من يذكر هذا الباب بعد الشروط، ومنهم من يدخل باب آداب المشي إلى الصلاة ويذكر فيه جملة من الآداب التي منها أولا الحرص على التبكير إلى الصلاة، لأن التبكير إلى الصلاة من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فأسعد الناس في الصلاة من حضرها وبكر وابتكر إليها، خاصة فيما ندب الشرع إلى التبكير إليه كصلاة الجمعة، فمن حضر الصلاة حضر في المسجد للصلاة قبل الأذان أعظم وأجرا ممن حضر على الأذان، ومن حضر قبل الأذان ليس كمن حضر بعد الأذان، ومن حضر بعد إقامة الصلاة ليس كمن حضر قبل إقامتها، ولكل درجات مما عملوا، فالله عز وجل جعل الأعمال الصالحة درجات، ولا يزال العبد إذا وفقه الله عز وجل في صلاته يسأل عن أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة فيسعى إليه ويجتهد فيه، ثم تأتيه الفتن والمحن لتصرفه عنه وتلهيه عنه، فلا يزال يجد ويجتهد حتى يبلغ الدرجات العلى من الجنة، لأن أعظم الوسائل إلى الله بعد توحيده الصلاة، وإذا أراد العبد أن يعرف قدره عند ربه وعلو منزلته في هذا الدين فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه وقدر الصلاة في عمله من حيث التبكير ومن حيث القيام بحقها وحقوقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فالسنة التبكير إليها، وثانيا الحرص على المشي إليها بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال: وأتوها وعليكم السكينة بعد الإقامة، فمن باب أولى أن نأتيها وعلينا السكينة قبل الإقامة. وكذلك أي والسكينة من سكن الشيء، والوقار من قر الشيء، أي أن الإنسان لا يمشي إلى الصلاة مشيا مشي الهوينة الذي يمشيه الخير الصالح الخاشع المتذلل. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في خروجه عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الاستسقاء أنه خرج عليه الصلاة والسلام خاشعا متخشعا متذللا متبذلا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فلا بد من أن يظهر لملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذلة والخشوع، والشيء يشرف بمقصده، فمن قصد أشرف الأشياء فإن الوسيلة إلى ذلك الشيء شرف، فينبغي أن تكون متفقة مع شرف المقصود من غض البصر والإكثار من ذكر الله عز وجل وخشوع القلب وعدم التلفت وعدم اللغو، كل هذا مما ينبغي أن يحرص عليه الخارج إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وهذا يدل على أنه يكتب له أجره من خروجه إلى بيته. وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فحثهم عليه الصلاة والسلام على احتساب الأجر. وكان رجل لا تخطئه صلاة بعيد البيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي في الحر والقر وشدة الهواجر وظلمة الليل ولا يخطئ الصلاة، فقالوا له: لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء. فقال: ما أحب لو أن بيتي طنبه معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أرجو أن يكتب الله. فلما قال مقالته أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبري، فقال: ما حملك على ما قلت؟ فقال: إني لا أرجو أن يكتب الله لي الأجر في ذهابي ورجعتي. قال: قد جمع الله لك بين ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فمن بعد مكانه عن المسجد وقصد الصلاة من المكان البعيد فأجره أعظم. وينبغي للمسلم خاصة إذا كان في الحرمين في مكة والمدينة ألا يزهد في الصلاة في المسجدين، حتى ولو قيل في مكة إن الأجر يضاعف في كل مكة، فإن طالب العلم ومن كان من أهل العلم قدوة لغيره، فينبغي أن يحرص على الأجر وأن يكون حريصا على أفضل وأعلى المنازل. وإنها صلاة واحدة، هي صلاة العصر أو الظهر، تصليها ولن تعود إليك أبدا. فإذا صليتها في أفضل الأماكن وأحبها إلى الله وتقربت إلى الله، كأنك حينما تخرج من بيتك تتقرب إلى ربك بأن تقصد بيتا هو من أحب البيوت إلى الله، وهو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وخصه الله بهذه الخصائص العظيمة، فتظهر لله أنك تحب ما أحبه، وأنك لا تزهد في الخير، وأنك تشكر نعمته بالقرب من هذا البيت ومن القرب من هذا من هذه الكعبة والبنية المحرمة المعظمة. فمثل هؤلاء من كان بهذه المنزلة يحرص كل الحرص على ألا يفوته الأجر، وإذا فاتت على الأقل ألا يمر يوم إلا وقد صلى في بيت الله الحرام. كل هذا شكرا لنعمة الله بسكن الحرم وجوار الحرم. وأما أن يكون زاهدا لا يبالي، ولربما تمر عليه الجمعة أو الشهر لم تطع قدمه المسجد، فهذا فيه حرمان له من الخير، ولا ينبغي لمن هو قدوة أن يزهد في هذا الخير ما لم يكن له عذر. وأما بالنسبة إذا خرج إلى المسجد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر على قدر الخطى، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته ومسجده 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، فبين عظم الأجر بالممشى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالحرص على أن تكون الصلاة على أكمل الوجوه بما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل المسجد فالسنة أن يقول الدعاء فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم إذا دخل المسجد لا يتخطى الرقاب، ولا يجلس بين اثنين يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ويحذر من أذية إخوانه المسلمين من اللغط في المسجد ورفع الصوت والتشويش على المصلين والذاكرين وغير ذلك من الأمور التي تؤذي المصلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، فلا يجمع في الذنب بين أذية الملائكة وأذية المصلين، بل عليه أن يحرص أن يكون على أفضل الأحوال وأتمها وأكملها، فالمساجد لم تبنى من أجل الجلوس فيها للأحاديث والتشويش على المصلين وأذيتهم واللغط، فالبعض يجلس مع أصحابه ومع أحبابه يثير الحديث داخل المسجد ويرفع صوته ويؤذي ويشوش على المصلين والذاكرين، فعلي أن يحرص على عدم تخطي الرقاب وعدم التفريق بين الاثنين إذا كانا جالسين، ولا يفرق بينهما إلا بإذنهما، ثم يحرص على الصفوف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: بلى يا رسول. وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فالسنة إتمام الصفوف الأول والحرص على الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وقال كما في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يدل على عظم ما فيه من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. والصلاة في الصف الأول ليست كالصلاة في الصف الثاني. ثم يحرص على أنه إذا صلى وقدم في وقت متسع قبل إقامة الصلاة على ذكر الله والاشتغال بما يرضيه في بيت الله من التسبيح، من التهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن والأعمال الصالحة كالدعاء له ولوالديه وللمسلمين ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه من القرب، فيحرص على عمارة وقته بما يرضي الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا الوقت إذا استغله في طاعة الله ومرضاته. فإذا أقيمت الصلاة فإنه حينئذ يرد السؤال: كيف تكون صفة الصلاة التي يصليها؟ ومن هنا قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفة الصلاة. نعم.
يسن القيام عند قد من إقامتها.
يسن القيام إلى الصلاة عند قد، أي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة من إقامتها، لأن هذه اللفظة تكون في إقامة الصلاة، والقيام إلى الصلاة من أجل أن يؤدي الفريضة. واتفق العلماء رحمهم الله على أنه ليس هناك وقت معين نلزم به الناس بالقيام ما دام أن الإمام لم يكبر، بحيث لا اتفقوا على أنه لا يجب على الناس أن يقولوا أن يقوموا عند قوله قد، ولم يوجب عليهم القيام بعد انتهاء الإقامة، وإنما يجب عليهم القيام إذا كبر الإمام، إذا كبر تعين حينئذ. أما قبله فالأمر لم يرد فيه حد معين في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذات يوم رأى بلال الستر تحرك فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأقام الصلاة، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الصحابة خروجه وطال قيامهم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوموا حتى تروني. وفي رواية: إذا رأيتم الإمام فقوموا. فبين السنة، هذا أفضل وأكمل، عند رؤية الإمام داخلا يقام إلى الصلاة. والسبب في هذا أنه إذا كان عند دخول الإمام يقوم الناس فإنه يمكنهم أن يسووا الصفوف وأن يعدلوها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، لكنهم لو تأخروا فإنهم ربما تأخروا فكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فإما أن يترك الصفوف غير مستوية وإما أن يسووا الصفوف ويفوتهم فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ومن هنا الأفضل أن يكون قيامهم قبل التكبير بزمن يمكن معه تسوية الصفوف، وهذا ما تشير إليه السنة بقوله: إذا رأيتموني فقوموا. فهذا هو الأفضل والأكمل، أننا إذا رأينا الإمام دخل أن يقام إلى الصلاة. يقول رحمه الله: يسن القيام عند قوله قد، أي قول المؤذن قد قامت. وقد قامت الصلاة السنية هنا أن الإقامة سنة، معناه أن الشرع جاء بها، جاء بلفظة قد قامت، فحتى يكون القول مطابقا للواقع فإننا نقوم عند قوله قد قامت. وقد قامت تقدم معنا أنه من التعبير بالشيء بما يؤول إليه، هي لم تقم بعد، لم يكبر الإمام، لكن باب تسمية الشيء كما تقول للشخص إني مصل، أي أنني سأصلي. فالمراد من هذا أنهم يريدون موافقة الحال للمقال، والمقال شرعي، فحينئذ يسن القيام عند قوله قد قامت. نعم.
وتسوية الصف.
وتسوية الصف، يسن تسوية الصف، الواو للعطف، قال يسن القيام عند قوله قد وتسوية الصف، أي ويسن تسوية الصف. التسوية التعديل، سوى الشيء أي إذا عدله، والصف واحد الصفوف، وتسوية الصفوف تعديلها، فلا يكون أحد متقدما على غيره. والتسوية والتعديل في الصفوف تكون بأسافل البدن وأعاليه، وأسفل البدن هو الكعب وأعلاها المنكب، فيحاذي الكعب الكعبة ويحاذي المنكب المنكب، فإذا تحاذيا فقد استوى الصف، فإذا تقدم المنكب أو تقدم الكعب أو تأخر فإنه لم يستوي، ثم إذا تأخر عن الصف بقدر قدم فحينئذ يكون في حكم المنفرد، وهكذا إذا تقدم عليه في قدر القدم، لأن المحاذاة والمساواة فيما دون القدم، ما إذا جاوز القدم تقدما أو تأخرا فقد أصبح منفردا خلف الصف. تسوية الصفوف عبر بأنها سنة، وظاهر الأحاديث أنها واجبة، وأن الإثم مترتب على تركها، والدليل على ذلك دليلان، أولهما قول عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر فيقول استو، وكذلك أيضا كان يأمرنا بتسوية الصفوف، وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه خرج فرأى رجلا باديا صدره، فقال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسوية الصفوف حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، يعني فهمنا عنه وأصبحنا نعمل بما يقول، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره، فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. هذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى أنه يجوز ترك الأمر بالتسوية، لأنه قال حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، فدل على أنه كان يأمر أحيانا ويترك أحيانا ولا يداوم. وثانيا فأصبح الإمام ينظر إلى حال المأمومين، فإذا وجد فيهم أناس أو عوام أو وجدهم يختلفون أو كان سوقا يتجدد فيه من يحضر يأمرهم بالتسوية، أو وجد الحاجة أمر. أما إذا كان الصف مستويا أو كان علم أن من وراءه مستوي فلا إشكال، كما لو كان في سفر ووراءه رفقة ووراءه صف واحد ووراءه مستويا لم يحتج أن يقول استو، لأنه قال حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه. الثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فدل على أن تسوية الصف فرض وليست بسنة يخير بين فعلها وتركها. والدليل على ذلك أنه رتب العذاب والوعيد، جاء أن الوعيد جاء مرتبا على ترك تسوية الصفوف، والقاعدة أن الوعيد لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لأنه لا يتوعد على السنن، السنن ليست بلازمة. ولما ورد الوعيد على ترك التسوية قال لتسون أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قيل ليخالفن الله بين وجوهكم والعياذ بالله، فتحدث الفتن ويكثر الخلاف، ولذلك إمام المسجد عليه مسؤولية، وكانوا يقولون إذا وقعت النزاعات بين الناس فالتمسهم في صلاتهم في تسوية الصفوف، فإنه قال أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والمخالفة بين الوجوه، قالوا أن الإنسان يكثر النزاع والعياذ بالله والشقاق، فتختلف وجهة كل شخص مع أخيه سواء في الدنيا أو في الدين، فإن كانت في الدنيا فمصيبة، وإن كانت في الدين فالمصيبة أعظم، لأنهم إذا اختلفوا في الدنيا سيختلفون والعياذ بالله في الدين، لأن الشيطان له خطوات. ومن هنا هذا الوعيد الوارد بين بترك التسوية يدل على وجوبها. وقال بعض العلماء: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي في الآخرة والعياذ بالله. وهذا يدل على حرمة ترك تسوية الصفوف. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ يأمر رجالا أن يسووا صفوف المصلين، وكان لا يكبر إلا إذا جاءوه وقالوا له أن الصفوف قد استوت، من حرص على هذه السنة. فهذا يدل على أهمية تسوية الصفوف وأنها واجبة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن تسوية الصفوف واجبة وليست بسنة يخير في تركها. وقد يكون المصنف رحمه الله مراده بالسنة أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أعم من كونه واجبا أو غيره واجب. نعم.
ويقول الله أكبر.
ويقول الله أكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام. ويقول دل على أنه لا يعتبر داخلا في صلاته فريضة أو نافلة إلا إذا تلفظ، وبناء على ذلك إذا لم يتلفظ فأطبق شفتيه ثم جاء ورفع يديه وكبر في نفسه لم تصح صلاته، لأن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا بد فيها من اللفظ أن يتلفظ. ودليلنا على هذا قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث خلاد المسيء صلاته رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال له خلاد بن رافع الخزرجي رضي الله عنه قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر وفكبر لفظ، أي انطق بلفظ التكبير. فدل على أنه إذا لم يتلفظ أنه ليس بمكبر. ويقول الله أكبر. المسألة الثانية، هذه التكبيرة يقال لها تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأن المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة، فلا يمكن أن تنعقد الصلاة بغير هذا التكبير. والدليل على ذلك حديث علي وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: تحريمها التكبير. فدل على أنه لا يدخل المكلف في حرمات الصلاة إلا بعد هذا التكبير. المسألة الثالثة، هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها، وهذا على الأصل، وقد دل عليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت الأحاديث الصحيحة عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه التكبيرة، ولذلك يعتبرونها من المتواتر، كما قال صاحب الطلعة: ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب. فهذه سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كبر تكبيرة الإحرام وأنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام، فهذه هي التي تستفتح بها الصلاة. المسألة الرابعة، أنه يقول الله أكبر، فلا تنعقد تكبيرة الإحرام بغير لفظ الله أكبر، وهو لفظ التكبير، فلا تنعقد بقوله الله أعظم ولا بقوله الله أجل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، وقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فدل على اختصاص التكبير بالحكم بالدخول في حرمات الصلاة، وأنه يمكننا أن نحكم بالدخول في الصلاة بغير هذا اللفظ، وهو لفظ الله أكبر. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو قال الله الأكبر أو الكبير أنه تنعقد صلاته، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التكبير وهو توقيف، ولذلك لا تصح الصلاة بدونه. هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام تشتمل على قول وفعل، ففيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وفيها سنة فعلية، أما القول فهو الله أكبر كما قدمنا، وأما الفعل فهو رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما كبر تكبيرة الإحرام، ومن هنا تنعقد الصلاة بالنية وهي خفية وبالظاهر قولا وفعلا. الذي تنعقد به من الظاهر بالقول دون الفعل، فلو أنه رفع يديه ولم يقل الله أكبر لم تنعقد صلاته، ولو أنه قال الله أكبر ولم يرفع يديه انعقدت صلاته. فإذا المعول على اللفظ وهو لفظ التكبير، ورفع اليدين سنة، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم.
رافعا يديه،
رافعا أي حال كونه رافعا يديه، واليدان ترفعان لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رفع عليه الصلاة والسلام يديه عند تكبيرة الإحرام، حتى إن العلماء رحمهم الله لما اختلفوا في رفع اليدين في الصلاة اتفقوا على سنية رفعها في تكبيرة الإحرام، وإن كان الخلاف في رفعها للركوع والرفع عند القيام إلى الثالثة وغيرها من المواطن، أما عند تكبيرة الإحرام فالكل متفق على أن الرفع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة. وهذه السنة ثبتت صريحة أن النبي أن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين كبر في الصلاة، أنه رفع يديه حين كبر، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الرفع الذي هو الفعل وبين التكبير الذي هو القول، ولذلك المصنف جمع بينهما فقال رحمه الله
رافعا يديه
قبلها
ويقول الله أكبر،
ويقول الله أكبر رافعا يديه، معنى المصاحبة. وللعلماء أوجه، قال بعضهم رافعا يديه إذا اقترنا أن يكون بداية التحريك لليدين بداية التكبير، فيبدأ برفع اليدين مكبرا وينتهي عند انتهاء التكبير، هذه صفة لا إشكال فيها وهي التي تسمى بصفة المقارنة، وهذه تحتاج إلى قليل من المد يسيرا، لكن إذا كان إماما يحذر من الإطالة، لأن الإطالة في التكبير من الإمام قد تحدث اللبس في صلاة المأمومين فيسبقونه قبل أن ينتهي من التكبير فتبطل صلاتهم، لأن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته ويلزمه أن يعيد تكبيره بعد الإمام، ولذلك قال إذا كبر فكبروا، فتحرم مسابقته وتكره موافقته، والأصل أن يكون تكبيره بعد تكبير الإمام. فإذا جمع بين القول والفعل فكبر مع الرفع فلا إشكال، وقال بعض العلماء يرفعهما ثم يبتدئ التكبير عند الوضع، وقال بعضهم يقرهما فيكبر ثم يفعل فيجعل الفعل متراخيا عن القول، هذه الأوجه عند العلماء، لكن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما حصول المصاحبة، وتوضيحه أنه إذا قال إذا رفع يديه قبل أن يكبر ثم انتهى من وضعهما قبل التكبير لم تقع السنة بعد التكبير، لأنه في هذه الحالة لم يكبر ولم يدخل في الصلاة، فحصل الفعل قبل الشروع في الصلاة، وحينئذ لا يكون موافقا للسنة. والحالة الثانية أن يكون مقارنا للتكبير بالفعل، وهذه لا إشكال فيها، والحالة الثالثة أن يبدأ التكبير ثم يكون الفعل بعد التكبير، وحينئذ يكون متراخيا، والأفضل المقارنة، أولا لظاهر حديث ابن عمر رفع يديه حين يكبر أو حين كبر، وفي بعضها حين افتتح الصلاة، أي أن التكبير بدأ في الحين الذي رفع فيه يديه عليه الصلاة، أنه رفع يديه في الحين الذي ابتدأ فيه التكبير، وهذا هو الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهذه هي السنة أن يكون مقارنا. ثم المقارنة من فوائدها أن هناك من يرى الإمام ولا يسمعه، وهناك من يسمع الإمام ولا يراه، وهناك من يسمعه ويراه. فأما الذي يرى الإمام ولا يسمعه مثل الشخص الذي في أطراف الصف كما لو صلى الإمام بدون الأجهزة المكبرة، فإنه إذا كان بعيدا في طرف الصف فإنه يرى شخص الإمام ولا يسمع صوته، أو يكون في عاشر صف أو أواخر الصفوف والإمام ويرى الإمام كما لو كان على ربوة، وكان يصلي على مكان مرتفع قليل عن الإمام فرأى الإمام من فوق رؤوس المأمومين وأمكنه أن يرى. وكان أنس رضي الله عنه يصلي على داره مطلا على المسجد إذا اتصلت الصفوف بداره، فقد يقع في بعض الأحيان أن يرى المأموم الإمام ولا يسمع الصوت. ففي هذه الحالة لو كان الإمام يسبق الفعل القول فمعناه أنه سيكبر قبل تكبير الإمام، ومن هنا لو كان مقارنا فإنه سيوافق الإمام في تكبيره في بدايته وانتهائه. ومنهم من يسمع الإمام ولا يراه ككفيف البصر الذي لا يرى، فإنه في هذه الحالة يسمع صوت الإمام إذا كان قريبا ولا يرى الإمام، أو كما لو كان في الصف الثاني لا يرى الإمام ولكنه يسمع صوته. فالعلماء رحمهم الله نبهوا على المقارنة وأكدوها في الإمام، لأن المشكلة أن هذا الركن وهو تكبيرة الإحرام إذا حصل فيه السبق فمعناه أنه انعقدت صلاة المأموم قبل صلاة الإمام، وهذا فيه ما فيه. وعليه فإنه ينبغي للإمام أن ينصح، والأئمة ينبغي عليهم دائما في صلاتهم أن يحرصوا على النصيحة لعامة المسلمين والنصيحة لمن وراءهم، لأن الدين على النصيحة، فلا يوقع صلاة الناس ولا يتسبب في إيقاع الناس في اللبس، منها هذه المسألة في الأركان، ومنها في أفعال الصلاة كما لو كان الإمام يقرأ آية سجدة، فإذا كان لا يريد أن يسجد لا يكبر للركوع عند موضع السجود حتى لا يحدث اللبس على الناس. كل هذا يسميه العلماء النصح من الإمام للأئمة للمأمومين، النصح من الأئمة للمأمومين، والنصح واجب كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فبين رحمه الله أنه يكبر رافعا يديه، واليدان مثنى يد، نعم.
مضمومة الأصابع،
مضمومة الأصابع ممدودة، مضمومة الأصابع هذا على حديث المد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مدا، وحديث الترمذي، وقد بينا الكلام على سنده في الشرح. وأخذ منه بعض العلماء رحمهم الله السنية أنه إذا رفع يديه تكون الأصابع ممدودة، وبخلاف من يقول إنها تكون مفرقة أو تكون مقوسة إلى جهة القبلة، إنما تكون ممدودة، نعم.
ممدودة حذو منكبيه،
أن المد قيل المد هو النشر، فلا فرق بين رواية المد ورواية النشر، والمراد بها أنه لم يحني أصابعه وإنما نشرها، والنشر هذا نوع من المد، وقالوا النشر أعم من المد لأنه ينشرها إذا تفرقت واجتمعت، فالنشر يشمل حال الافتراق وحال الاجتماع، والمد دون ذلك لأنها تمتد غالبا إذا كانت مجتمعة أو قصد جمعها، نعم.
ممدودة حذو منكبيه كالسجود،
يرفعهما حذو المنكبين، رفع الكفين هذه يكون بتصوير الكف، هذه الكف إذا رفعت ترفع بالقدر الذي تحاذي به المنكب، المنكب من مفصل الكف إلى عظام الترقوة هذا يسمى منكب، وهو العاتق، هذا العاتق إذا جاء يرفع يديه يرفع بهذا القدر، بمعنى أنه لا يبالغ بالرفع فيزيد. وهناك وجه أنه حذو أذنيه، فروع الأذنين، وقال بعض العلماء وكلاهما وردت به السنة، لكن رواية المنكبين تدل دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام هديه أنه رفع إلى المنكبين، فيكون قال بعض العلماء لا معارضة بين الروايتين، لأنه إذا رفع كفيه فهذا المنكب الكف هذا المنكب كانت الأصابع عند فروع الأذنين، ومن هنا لا يكون هناك تعارض بين الروايتين إذا رفع يديه. كالسجود، أنت إذا سجدت تسجد بين الكفين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا فعلت هذا الفعل عند بداية تكبيرة الإحرام فعلت هذا الفعل استقبلت القبلة بكامل أجزائك، وحينئذ تكون الكفان مستقبلة للقبلة والأصابع أيضا مستقبلة للقبلة، وهذا قالوا هو المراد من هذه الصفة أنه يكون مستقبلا تاما. فقال كالسجود، فإنه إذا كان ساجدا سجد بين الكفين فحاذت الأصابع فروعا الأذنين وحاذت المنكب الكفان على الأصل، هذا بالنسبة لتكبيره للإحرام. المراد من هذا أن يكون مستقبلا للقبلة بكامل جسمه. نعم.
ويسمع الإمام من خلفه،
ويسمع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام، وأكد هذا لأن هذا مهم خاصة للمأمومين، وكما ذكرنا أن العلماء والأئمة رحمهم الله نبهوا على أن الإمام ينبغي له أن ينتبه لصلاة من ورائه، وأنه إذا كبر، ومن ذلك أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام يسمع من وراءه، فلا يكبر بصوت خافت وإنما يكبر بصوت يسمعه من وراءه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه كبر وسمع تكبيره صلوات الله وسلامه، وأسمع من وراءه. نعم.
كقراءته في أولتي غير الظهرين،
كقراءته في أوليي غير الظهرين، وهذا يشمل غير الظهرين، يشمل صلاة الفجر والمغرب والعشاء، فصلاة المغرب والعشاء فيهما أوليين، وصلاة الفجر جاءت تبعا لأن الأغلب فيه أوليين، فجاءت التي هي ثنائية تحت الثلاثية والرباعية، فعبر بهذا التعبير من باب التغليب كالقمرين والعمرين، وإلا الفجر ما فيها أوليين لأنها ليست بثلاثية ولا رباعية بل هي ثنائية، فلا يقال فيها الأوليين وإنما يقال الأوليين في الثلاثية والرباعية وما زاد. ومن هنا عبر بالغالب كقراءته، كأنه يقول إن الإمام يسمع المأمومين تكبيرة الإحرام كما أنه يسمعهم قراءته في الصلاة الجهرية، وهذا يشمل صلاة الفجر والمغرب والعشاء في الأوليين من الأخريين، فهذا من الأخيرتين، فهذا هو مراده، كأنه يريد أن يبين الحد الذي يجهر به في الصلاة أنه بقدر ما يسمعه من وراءه، فيرفع صوته في التكبيرات ويرفع صوته في القراءة لأن المأمومين تبع له في ذلك، وهذا كما كان في القديم وهو الغالب في صلاة الناس أنه بيكون بدون أجهزة تسمع المأمومين الصلاة، أما إذا وجدت فالأمر يسير. نعم.
وغيره نفسه،
ويسمع غيره نفسه، أي إذا صلى المنفرد، غيره المنفرد، إذا صلى المنفرد وكانت الصلاة جهرية أو كانت سرية في تكبيراتها فإنه يكبر بقدر ما يسمع نفسه، فأنت إذا صليت الفجر وهي جهرية تكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وتقرأ الفاتحة والسورة، ويكون رفعك للصوت بقدر ما تسمع نفسك، هذا هو القدر المعتبر. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أنه كثير من الناس إلا من رحم الله في صلاة الفجر إذا فاتته الصلاة مع الإمام، فاتته ركعة أو فاتته الركعتين الأولين وأدرك التشهد وقام يتم صلاته، فإنك لا تسمع منه القراءة بل إنه يقرأ في داخل نفسه، والسنة أن يقال له ارفع واقرأ بقدر ما تسمع نفسك، هذا أقل شيء، أن يكون قراءتك في الجهرية بقدر ما تسمع نفسك. وبعضهم يصلي ولا يحرك شفتيه فيأتي إلى الصلاة فيقفل فمه ثم يحرك يديه مكبرا ويكبر في نفسه ثم يقرأ القرآن في نفسه، إذا قرأ الفاتحة بعضهم في السرية تراه مغلقا فمه ولا ينبس بشفتيه فصلاته باطلة، لأن الصلاة لا تصح بدون فاتحة، والفاتحة لا تصح إلا بقراءة بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ، ومن أطبق شفتيه لم يقرأ، ولذلك لا بد من القراءة. وهذه أمور ينبغي على الأئمة في خطب الجمعة أن ينبه الناس عليها وأن يبينوا لهم ذلك وأن ينبههم على ما يحتاجون إلى تنبيه من أمور لازمة في صلاتهم، سواء صلوا منفردين أو صلوا مع الجماعة. فالأخطاء في الصلاة من المنفردين والمأمومين ينبغي التنبيه عليها، والصلاة أمرها عظيم. فالسنة أن يسمع نفسه، أن يرفع بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته،
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. وضع اليمين على الشمال سنة في الصلاة. ثم هناك مسألتان: المسألة الأولى وضع اليمين على الشمال، والمسألة الثانية قبض القبض، وهو أخذ يسراه بيمينه فيقبض على كوعه. وهذه هذا الأخذ وردت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا يدل على مشروعية القبض. وعند المالكية أن ابن القاسم سأل الإمام مالك فقال: سألته عن القبض فقال: لا أعرفه ولا بأس به بالنفل وأكرهه في الفرض. فقالوا: هذا يدل على أن السنة عندما الإمام مالك أن يسدل الإنسان يديه إذا صلى. والواقع أن العبارة من عبارة المدونة كما ذهب بعض المحررين من أصحاب الإمام مالك لا تدل على هذا، وإنما لا تدل على إلغاء وضع اليمين على الشمال. وإنما الإمام مالك رحمه الله قال في موطئه: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وأورد فيه السنة. وإنما عنا رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة القبض، ولذلك وجد في الحديث الذي صح عنده الوضع ولم يجد الأخذ، والأخذ نوع من الاعتماد. ولذلك لو صليت بدون ما تقبض تتعب فتحس بالعناء أكثر، لكن إذا قبضت ارتحت، فهو نوع من الاعتماد. ولذلك قال: لا بأس به في النفل وأكرهه في الفريضة، لأنه نوع من الاعتماد. وفي النفل يجوز الاعتماد، وفي الفرض لا يجوز الاعتماد. ومن هنا فرق رحمه الله بين النافلة والفريضة في الأخذ، وفرق بين الأخذ. فكيف يقول لا أعرفه وهو روى حديثه في الموطأ؟ فالمراد الأخذ نفسه، والأخذ شيء، ووضع اليمين على الشمال شيء آخر. ففيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا السنة أن يضع اليمين على الشمال في صلاته، فإذا صلى وضع يمناه على شماله في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. وهذه السنة للعلماء فيها وجهان: قال بعض العلماء إنه يضعها على صدره، وقال بعضهم تحت سرته كما مشى عليه المصنف لحديث علي، وسنده أضعف من حديث الصدر، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. فالسنة وضع اليمين على الشمال على الصدر. وقيل في قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، أن المراد به وضع اليدين على النحر من آخر الصدر، وفسره به بعض أئمة التفسير، وهو محتمل. لكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على الشمال في الصلاة. نعم.
وينظر مسجده،
وينظر مسجده أي يرمي ببصره إلى موضع سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من هدي، أنه لما صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء إنه يرمي ببصره أمامه، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا صلى ينظر أمامه، ولأنه إذا نظر أمامه أمكنه أن يدفع المار بين يديه، وأمكنه أن ينتبه لصلاته. وقوى أصحاب هذا القول مذهبهم بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. قالوا: كيف تلهيه وهي سهوة سترت بها باب البيت؟ ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان رافعا بصره أمامه حتى يرى السترة، أما لو كان ينظر في موضع سجوده دائما لما تيسر له أن يرى، ولما آذته هذه السهوة، ولما ضرت به في صلاته. والأمر محتمل، ولذلك لا ينكر على من نظر قبل وجهه، ولا ينكر على من نظر في مسجده، فهذا كله تحتمله السنة. نعم.
ثم يقول: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
ثم يقول بعد تكبيره للإحرام على الصفة التي ذكرناها، يقول دعاء الاستفتاح. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح استفعال من الفتح، وصف بذلك لأنه يكون في أول الصلاة فتستفتح به الصلاة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان دعاء محضا، والقسم الثاني ما كان تمجيدا محضا، والقسم الثالث ما كان جامعا بين الدعاء والتمجيد. فأما ما كان دعاء محضا فمنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بماء وثلج وبرد، اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. فقالوا: إن هذا دعاء محض. وأما النوع الثاني وهو التمجيد المحض، فيدل عليه حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومثله كذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر تكبيرة الإحرام، فجاء رجل وقال: الله أكبر، كبر وراءه، ثم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. فلما قضى الصلاة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال: أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها إلى السماء، أيهم يصعد بها؟ وهذا عدد حروفه 32 حرفا. ومن هنا قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يصعد بها إلى السماء. فهذا التمجيد المحض، لأن الله أكبر كبيرا هذا تمجيد وليس فيه دعاء. والجامع بين التمجيد والدعاء حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك، أنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا دعاء جامع ما بين، هذا استفتاح جامع ما بين التمجيد في قوله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وقوله: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، هذا تمجيد لله عز وجل. والدعاء في قوله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، هذا دعاء. فجمع بين الدعاء والتمجيد. فهذه كلها صيغ واردة، واختلف العلماء أيها أفضل. والذي يظهر أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة هو أقوى هذه الأحاديث، ثم يليه حديث علي، لأن حديث أبي هريرة يشتمل على الدعاء ويشتمل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: أرأيت إسكاتك، ما تقول؟ فكأنه هو الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة أصح ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك، ولذلك يقدم عليه وهو أقوى. فالسنة أن يستفتح في الصلاة، ثم دعاء الاستفتاح سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلو صلى ولم يدعو دعاء الاستفتاح صحت صلاته كما سيأتي. والدليل على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يعلم دعاء الاستفتاح، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه كان يصلي بدون دعاء استفتاح، فلو كان واجبا لكان ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله عنه.
ثم يستعيذ،
ثم دعاء الاستفتاح هذا في الوقت الذي هو ما بين التكبير وقراءة الفاتحة، فإذا ابتدأ بقراءة الفاتحة انتهى وقت دعاء الاستفتاح. ومن هنا من جاء مسبوقا فأدرك الإمام قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة شرع له أن يقول دعاء الاستفتاح، فإن بدأ الإمام بقراءة الفاتحة سكت كما لو قرأ الاستفتاح فإنه يسكت ولا يقرأ دعاء الاستفتاح وينتظر إلى فراغ الإمام فيؤمن على قراءته. إذن دعاء الاستفتاح سنة ويفوت بقراءة الفاتحة. ومن هنا يكون الركن البعدي بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة، ولذلك قال بعض العلماء في إدراك تكبيرة الإحرام، منهم من يقول إدراك تكبيرة الإحرام أن يكبر بعد الإمام مباشرة قبل أن يبدأ الإمام بدعاء الاستفتاح، ومنهم من يقول أن يكبر وراء الإمام وهو مدرك ما لم يبدأ الإمام بالركن البعدي وهو قراءة الفاتحة، فيجعل ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة محلا لإدراك تكبيرة الإمام في حديث فضل إدراك تكبيرة الإمام، والأول أحوط وأسلم. نعم.
ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا.
ثم يستعيذ أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرعت عند ابتداء القراءة لقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمرنا بالاستعاذة به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة، فلما كان سيشرع في الفاتحة شرع له أن يبدأ بالاستعاذة قبل أن يبدأ بالقراءة، وهذا بإجماع العلماء من حيث الأصل أن القراءة يشرع عند ابتدائها الاستعاذة، لكن ننبه على مسألة وهي أن البعض إذا جاء يستشهد مثل بعض العوام يقول والله حرم هذا لأن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحرم عليهم الخبائث، هذه ليست قراءة حتى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جزء آية، البعض العوام يفعل هذا، نقول تستعيذ إذا كنت قارئا، وقراءة القرآن شيء والاستشهاد بالقرآن شيء آخر. وأيضا كذلك لو أنه ذكر الآية ولم يرتلها بحيث فاته التنوين والإدغام في الاستشهاد، بعض طلبة العلم قد يستنكر، كنا نجد بعض زملاء يستنكر على بعض المشايخ لما يقرأ الآية عند الاستشهاد ولا ينون ولا يأتي بأحكام التجويد، فنقول له هذا ليس بقراءة، هذا استشهاد، وفرق بين القراءة وبين الاستشهاد، فالقراءة يراعى فيها والأفضل حتى في الاستشهاد مراعاة مثل هذا. فمثلا لو قال والله تعالى يقول ولا الضالين آمين ولم يمد ست حركات في الاستشهاد لم يكن عليه من بأس، لكن إذا كان في القراءة فإنه يقرأ كما جاءت القراءة سنة متبعة، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وحفظ الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطاء الحروف حقها ومستحقها من صفة الله ومستحقها. والاستعاذة لها صيغ، الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي بعضها زيادة من همزه ونفخه ونفثه. الأفضل صيغة الصيغة الأولى وهي آية النحل، ولذلك قال بعض الفضلاء ولفظه المختار ما في النحل وقد أتى الغير عن أهل النقل، فالأفضل ما ورد في سورة النحل وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا هو الأفضل لأنه هو الذي نص عليه في صيغة الاستعاذة. وقد أتى الغير مثل ما ذكرنا أنه وردت به السنة، فإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا ينكر عليه، فيستعيذ بالله، والاستعاذة تكون عند ابتداء القراءة، ولتستعذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للدرال مخفيا أو في الصلاة كان ندبا وفي العمر الوجوب بانا، فعند بعض العلماء أنها تكره في الصلاة كما مشى عليه هذا الناظر، أنها تكره في الصلاة وهو مذهب عند المالكية، والأصل يقتضي أن الاستعاذة مشروعة في الصلاة وغير الصلاة عند قراءة القرآن، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الثانية أن الاستعاذة شرعت عند ابتداء القراءة، فهل إذا قام إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة إذا كانت رباعية وأراد أن يقرأ الفاتحة أن يستعيذ، أن يجدد الاستعاذة، أم تكفيه استعاذة واحدة للصلاة كلها؟ قال بعض العلماء تكفيه استعاذة في أول الصلاة، ثم ما بعد ذلك لا ينقطع فيه عن تلاوته، كما لو سجد أثناء تلاوته للقرآن فإن السجود تابع للقراءة، لأن الصلاة كلها كالجزء الواحد كالشيء الواحد عند هؤلاء. وقال بعض العلماء يجددها، فإذا قام إلى الركعة الثانية استأنف، لأن الله أمر بها عند قراءة القرآن وقد قطعها بالركوع والسجود، وهما وجهان عند العلماء القائلين بالاستعاذة في الصلاة. نعم.
ثم يبسمل سرا،
ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا. والبسملة للعلماء، البسملة واجبة للفصل بين السور حتى لا يظن اتصال الصور بعضها ببعضها، بسمل وجوبا عند كل السواري عدا براءة وذا في الأشهر، ووجوبها في غير الصلاة لا مخفية في غير الصلاة. وأما بالنسبة للقراءة فإنه إذا قرأ بعد الاستعاذة وكانت قراءته فإنه سيبدأ بالفاتحة في قراءته، ومن هنا تكون البسملة فاصلا ما بين الاستعاذة وأول الفاتحة، لأن هذا هو الأصل أن تكون في أول السور. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعلم انتهاء السور إلا بنزول البسملة، فهي فاصل بين السور. وهي هي البسملة تشرع في بداية كل سورة عدا براءة. وقد قيل، قال بعض العلماء في تعليل ذلك بأن براءة نزلت بالسيف والبسملة فيها الرحمة ولم تكن مناسبة، ولذلك إذا ابتدأ القراءة ببراءة يبتدئ بالاستعاذة دون بسملة ولا يبسمل، وإنما يقرأ مباشرة. وهكذا إذا قرأ في أجزاء القرآن أجزاء السور، أي لم يقرأ السورة من أولها، فإنه إذا استفتح يستفتح بالاستعاذة دون بسملة، والبسملة إنما تكون في أوائل السور. وإنما ذكر هنا البسملة لأنه سيبدأ بالفاتحة. ثم اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، على وجهين. قال بعض العلماء إنها آية من الفاتحة في الصلاة، ولذلك لا بد من أن يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءته للفاتحة وهي واجبة. واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إن هذا يدل على أنهم كانوا يجهرون بها وأنها تشرع في بداية الفاتحة. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى القول بعدم بكون البسملة في أول، بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، ومذهبهم أقوى وأرجح، ويدل على ذلك أدلة، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الحديث. فهو يقول فإذا قال الحمد لله، ولم يقل فإذا قال بسم الله، ولم يذكر البسملة، وهذا أقوى الأدلة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ثم إن الفاتحة على هذا القول وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية سبع آيات، لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي سبع آيات وبناء على ذلك يكون قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم موقف. وأما عند الشافعية فإنهم يصلون لأنهم يرونها ست آيات، والآية السابعة هي بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل حال الأمر واسع في هذا، من ترجح عنده القول بوجوبها فإنه يبسمل، ولو صليت وراء إمام يبسمل فإن الصلاة صحيحة. وقال بعض العلماء في الجمع بين حديث أنس أنه كان يبسمل يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، مراده أنه يبدأ القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم دون جهر، أي أنه كان يبسمل صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء في الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يجهر وتارة يسر، وأن هذا هو الذي الأفضل، أنه يفعل أحيانا الإسرار ويفعل أحيانا الجهر حتى يعلم الناس أنها ليست بواجبة ولا لازمة. نعم.
وليست من الفاتحة.
وليست البسملة من الفاتحة، اتفقوا على أنها آية من القرآن في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فاتفقوا على أنها آية من الفاتحة من القرآن في هذا الموضع. وأما في الفاتحة ثم اختلفوا في مسائل، هل هي واجبة عند كل سورة، هل هي آية من الفاتحة، وهل هي واجبة عند كل سورة، مسألتان مشهورتان عند الفقهاء والمفسرين. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة.
ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة هي السبع المثاني، وهي أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى رضي الله عنه لأعلمنك أفضل سورة في القرآن، قال فلما أراد أن يخرج قلت السورة يا رسول الله، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى ختمها، ثم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا يدل على أن البسملة ليست آية منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة في الحديث. وسميت فاتحة لأن الله استفتح بها كتابه. وقد يستشكل البعض ويقول أن أول ما نزل هو سورة اقرأ، فكيف تكون الفاتحة هي أول؟ والجواب أن هذا بالعرض الأخيرة، والعرض الأخيرة هي التي عرضها جبريل عن النبي، عرض جبريل فيها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في آخر رمضان من حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فاتحة الكتاب، والكتاب هو القرآن، أن الله سماه كتابا فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وألف الكتاب للعهد الذهني، أي كتاب مخصوص معروف ذهنه وهو القرآن، والكتاب فعال بمعنى مفعول المكتوب. والمراد بهذا أنها فاتحة القرآن، وقد جمع الله فيها علوم القرآن كما ذكر ذلك الإمام القيم وتكلم عليه كلاما نفيسا في تفسير معناها وما تضمنت من دلائل التوحيد والأحكام والقصص والتاريخ. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، دخلت لصلاة الظهر وقد انتهت الصلاة، فوجدت رجلا قد تأخر مثلي وقد صلى لوحده وانتهى، فأتى ليصلي معي وقال ما صليته يعتبر نافلة وأريد أن أعيد الصلاة معك، هل يصح فعله أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الذي فهمته من السؤال أنه قد صلى ثم جعل صلاته نافلة ثم دخل معك بنية الفرض في الصلاة الثانية. أعد السؤال.
قال فوجدت رجلا قد تأخر مثلي وقد صلى لوحده وانتهى، فأتى ليصلي معي وقال ما صليت يعتبر نافلة وأريد.
معنى أنه قلب نيته من الفريضة إلى النافلة من أجل أن يحصل الجماعة، وهي المسألة التي كنا نتكلم عنها سابقا، هذه تنطبق عليها. الإشكال أن بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا صلى الصلاة وأتمها وليس هناك عذر لإعادتها فهي الأولى الفريضة، حتى لو بعد انتهاء الصلاة قال نافلة لا يؤثر، إنما يؤثر إذا كان أثناء الصلاة. وهذه فائدة، أن التغيير في النية ينتبه لها، أن التغيير في النية إنما يؤثر إذا كان أثناء الصلاة، أما بعد انتهائها فقد مضت صلاته. وهذا المذهب حتى يؤثر عن بعض الصحابة، وبعض الصحابة يقول إنه يصلي الثانية، والله أعلم بأيها تكون فرضا، كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويرون أنه إذا عاد الصلاة مرتين لا يدرى هل الأولى هي الفريضة أو الثانية. ولكن الذي يظهر من خلال الأحاديث، لأنه إذا صلى الصلاة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صعدت عليها نور وفتحت لها أبواب السماء وحتى تنتهي إلى ما شاء الله، ثم تشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني، فهذا يدل على أن الصلاة الأولى قد مضت وبرئت بها الذمة. وبناء على ذلك لو قال أقلبها نافلة فقد فات الوقت، لأن التأثير ما لم يسلم، أما إذا سلم وانصرف من صلاته فقد مضت. ولو فتح هذا الباب لكان كل شخص يصلي يأتي يقول والله أنا في الصلاة الأولى ما خشعت كما ينبغي، أريد أن أعيدها مرة ثانية حتى أخشع، ثم قد يقول أن هذا الإمام ما أخشع وراءه، أريد أن أذهب إلى إمام آخر وهلم جرة. ولذلك العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه إذا نوى الفريضة في الأولى وسلم منها فقد مضت صلاته على الأولى، ثم بعد ذلك يكون نافلة. المسألة الثانية، يحرم عليه في هذه الحالة إذا نوى الأولى فرضا أن ينوي الثانية فرضا، لأنه إذا نوى الثانية فرضا يكون قد صلى الصلاة مرتين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، وبناء على ذلك نقول إذا قال أريد أن أصلي الثانية معك تقول له لا، إلا إذا كنت تريد أن تتصدق عليه، أما أن تعيد نفس الصلاة مرة ثانية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تعيد الصلاة مرتين. وبين العلماء هذا أن أحد الأوجه في النهي عن إعادة الصلاة مرتين إذا اعتقد أن كل منهما فرضا، بحيث يصلي الأولى فريضة ثم يأتي مرة ثانية ويعيد الفرض على رجاء جماعة أو على رجاء أجر أكثر، فهذا منهي عنه شرعا، ولذلك لا تصلى الصلاة إلا مرة واحدة، لأنه لو فتح هذا الباب فإنه يستغرق الناس ويدخلون في الوسوسة، ولربما زادوا في دين الله ما ليس منه، فيصلي الرجل الصلاة أكثر من مرة بدعوى أنه يبحث عن الفضائل في تكرارها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: يتغيب إمام مسجد حينا كثيرا فيصلي بنا من هم مسبل الثياب أو حليق اللحى، هل أصلي بهم أم أقول إن الإثم على الإمام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالإمام قد يتغيب لوجود العذر، فالتمس لأخيك عذرا، وقد تأتي ظروف تضيق على الإنسان، قد يكون عنده مريض أو قد يكون عنده أحد، ولا شك أنه ينبغي عليه أن يحتاط للمسجد وأن يعهد إلى أحد يقوم به، فأحسن الظن بأخيك. المسألة الثانية، تنبهه إذا وجدت أن هذا يتسبب في إضاعة الإمامة، تنبهه على أن ينبهك إذا كان غائبا أن تقوم مقامه، أو تبحث عن شخص يقوم مقامه على الوجه الذي تؤدى به هذه الصلاة بأتم الوجوه وأكملها. وأما ما ذكرته من الصلاة خلف من يقصر فيكون مسبلا أو حالقا لحيته، فالصلاة صحيحة، وخاصة إذا قام بحقوق الصلاة فقرأ قراءة صحيحة وأدى الأركان على الوجه المعتبر فصلاته صحيحة. وقد يكون الشخص حليق اللحية ولكنه يحسن الصلاة أكثر من رجل لحيته إلى نصف صدره، اللحية ليست هي الميزان، الميزان القيام بحق الصلاة. ولذلك إذا وجد من يقوم بحق الصلاة ويؤديها على وجهه فهذا المعتبر، وكونه مقصرا قد ترى تقصيره في لحيته ولكنه قد يكون متقيا لله في بقية عمله، وقد ترى غيره لا ترى التقصير في وجهه ولكن التقصير في بطنه سرا أدهى مما هو باد على هذا، فإياك إياك أن تنتقص الناس أو تظن أن هذا ينقص من قدرهم، بل عليك أن تعلم أن الذنب بين العبد وربه، ولا يوجب هذا الازدراء. ولذلك لما طفق الصحابة بشارب الخمر ويوبخونه قال عليه الصلاة والسلام: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فلا شك أن الأفضل والأكمل أن يكون سمت الإنسان على أفضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا وكم من إنسان تفوته السنن، إما لجهله وإما لإكراه ونحو ذلك، قد يكون عنده عذر وأنت لا تدري. فإذا صلى بالناس وأدى الصلاة على الصفة المعتبرة فلا يضر، حتى ولو كان مسبلا أو حليقا أو شارب الدخان أو نحو ذلك. لكن لا ينبغي مع وجود طلبة العلم والأخيار ومن يضبط الإمامة أن يمكن هؤلاء من التقدم، لأن الإمامة شرف عظيم، ولذلك ينبغي أن يتقدمها من هو قدوة ومن يؤتسى به. ولكن إذا تقاعس طلبة العلم وتقاعس الأخيار فلا يلام أن يتقدم العوام. متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا. فإذا كان الذي هو أهل يتقاعس ويمتنع سيتقدم من ليس أهل، وحينئذ لا يلام. والخلاصة أنك تنبه هذا الإمام على أن يجعل له نائبا في حال غيبته، أو يعهد إليك أو يتصل بك ونحو ذلك، مما تحفظ به الإمامة ويتقدم من هو أهل. أما الصلاة صحيحة، وأما الدليل على صحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من هو طالب العلم، وهل يشترط أن يكون حافظا للمتون العلمية؟ أثابكم الله.
طالب العلم هو الذي يبحث عن العلم ويجد ويجتهد في تحصيله، ويكون طالب علم بحق إذا جمع أمورا أولها الإخلاص لوجه الله عز وجل، فيطلب العلم لوجه الله لا ليماري به السفهاء، ولا ليجادل به العلماء، ولا لينال به حظا من الدنيا. فإذا أخلص لوجه الله في طلبه فطلبه هذا من أوله إلى نهايته في مرضات الله عز وجل، وإن الملائكة لتضع له أجنحتها رضا بما يصنع. أولا الإخلاص، ثانيا أنه يبحث عن العلم الذي يحتاجه والمسائل التي يحتاجها في أمر دينه ومعاملته مع الناس فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، فيسأل عن هذه المسائل ويضبطها ويحسن تحصيلها، بحيث يبحث عن العالم المتمكن ويفهم كلامه، وإذا أمكنه أن يراجع هذا الكلام المرة بعد المرة، وأن يوجد معه طلاب علم يراجع معهم، وأن يدون له مسودة أو نحو ذلك. فهذا طالب علم، ما دام أنه قصد أهل العلم وأخذ عنهم فهو طالب علم. ثم يختلف هذا بحسب اختلاف الأحوال، تارة يكون في علم الفقه، وتارة يكون بعلم الحديث، وتارة يكون ما لكم، مثل ما نشوش على غيرنا نشوش من علينا، ما في مانع أبدا. هذه هي السنة، رفع الصوت بالتلبية، ما شاء الله، من بعد الفد المغرب تؤذون الناس، والآن يلا انظروا إليه. كان الوالد رحمه الله لا يرضى بالميكروفون داخل مصر، يقول لست وحدي فيه. فهذه هي، هذا هو طالب العلم، إذا قرأ الحديث أو الفقه أو الأصول أو بحث عن أي علم من العلوم الشرعية، إذا كان من العلوم الشرعية أو مما يعين على العلوم الشرعية مثل علم اللغة أو نحو ذلك، أو علم المصطلح لعلوم الآلة، فهذا يعتبر طالب علم ما دام أنه قد أخذ هذا العلم عن أهله وتعب في تحصيله وجد واجتهد وأخلص لوجه الله عز وجل، وهذا هو الأهم. وأما مسألة طريقة طلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر، ويختلف بحسب اختلاف ظروف الشخص نفسه. فقد يكون الإنسان طالب علم في اليوم في حدود نصف ساعة، وقد يكون طالب علم في خلال الأسبوع في ساعة واحدة وهو طالب علم، لأنه لا يستطيع أن يجد فراغا يطلب فيه العلم إلا هذه الساعة، ويعلم الله من قرارة قلبه أنه لو كان عنده أكثر من هذه الساعة لا صرفها في طلب العلم، فهذا طالب علم. لا يشترط فيه زمان معين ولا يشترط فيه قدر معين، بل إنه لو جلس شهرا واحدا يذهب إلى شيخ ويقرأ عليه متنا في حدود ساعة، وهي ساعة في الشهر، فهذا طالب علم. ما دام أنه خرج لله وفي الله وابتغاء مرضات الله ويريد أن يتعلم العلم الذي يرضي الله ويجد ويجتهد، فهذا طالب علم. ونقول يجد ويجتهد لأنه يضيع العلم إذا لم يحصل هناك تعب واجتهاد في تحصيله. والعبد الذي يعظم الله عز وجل ويصدق مع الله يتعب في هذا العلم ويحرص على أن يكون علمه بأعلى المراتب، لأن هذا العلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. الأمر الثاني في طلبه العلم، يبارك لطالب العلم في علمه إذا جمع ثلاثة أمور: أولا ضبط العلم وتحصيله عن طريق العلماء الذين هم أهل لأخذ العلم عنهم، ثانيا الحرص على العمل بهذا العلم، وثالثا الدعوة إلى ما علم. فإذا جمع الله لطالب العلم بين هذه الثلاث، قد تجمع بها وأنت أثناء طلبك العلم، فأي سنة تتعلمها تعمل بها، وأي هدي تهدى إليه تعمل به، ولا ترحم نفسك بشرط أن لا تصل إلى حد تعذيبها. لا ترحم نفسك بمعنى لا تتقاعس ولا تهمل. وانظر أخي في الله إلى الملائكة البررة الذين يراقبون كل شيء منك، ثم يباهون بك، يتحدثون تتحدث الملائكة بصالحات بني آدم. فإذا كان الإنسان طالب علم وتعب وجد واجتهد، إن العبد يخرج من قريته بمئة كيلو ومئتين كيلو مسافرا إلى شيخ يقرأ عليه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسمع منه حكم من الأحكام، فمنذ مخرجه من بيته إلى أن يعود إلى أهله كله في ميزان حسناته، فلا يصيبه نصب ولا وصب ولا تعب ولا هم ولا غم إلا أجره الله عز وجل، وما قطع واديا ولا سلك شعبا إلا كتب الله أجره، والملائكة كرام كاتبين، كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، لا يغشون ولا يكذبون ولا يزورون، لا يخفى عليهم شيء من أمرك. فجميع ما يذهب منذ أن يذهب إلى أن يعود وأجره مكتوب. فقد يحصل في طلبه للعلم، فقط الطلب قد يحصل من الدرجات العلى ما لم يحصله غيره من العابد الراكع الساجد. قد يحصل في الغربة العلم، قد في بعض الأحيان بعض المشايخ قد يقسو على طلابه فيهان الطالب العلم ويذل ويصيح عليه، وأدركنا بعض المشايخ شديدا في تعليمه لطلبة العلم، وكانوا يقولون لو هذا فيقول أفعل هذا من أجل إذا خرجوا للأمة خرجوا صابرين، ولكنها شدة معقولة. فتجد بعض طلبة العلم يعاني، وبعضهم يكون عنده عزة نفس وله نسب ونحو ذلك، ومع ذلك يكسر نفسه لله فيباهي الله به ملائكته. هذا الصدق في الطلب. العبد كم من علماء بورك لهم في علمهم بفضل الله، ثم لما صدقوا مع الله في الطلب فرأى الله منهم حب العلم ورأى منهم حب العلماء، فصدقوا مع علمائهم فصدق الله معهم لما علموا الناس، ونفع الله بهم وحصل منهم من الخير والأجر والبركة ما الله به عليم. فهذا كله في طلبه العلم. طلب العلم مهم جدا، وإن الله عز وجل قص علينا في كتابه عن نبي أحبه وقال له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه المنزلة العظيمة التي يقول له فيها: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. هذه المنزلة العظيمة أخرجه الله فيها يومه يكدح ويتعب، حتى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كله من أجل الذي تسأل عنه ما من هو طالب العلم، كله من أجل طلب العلم. نبي من الأنبياء وخضر ومعه الخضر يبحث عن الخضر حتى يعلمه مما علمه الله، فهذا كله شرف من الله سبحانه وفضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من العلماء العاملين الأئمة المهديين، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. آخر دعوانا الحمد لله رب